بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أقول الله عز وجل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. هذه الآيات المباركات هي في سياق الحديث عما من الله على به على نبيه سليمان عليه السلام، بعدما أجمل ذلك في قوله على لسانه: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. سليمان عليه السلام لما استعرض جنوده من الجن والإنس والطير لاحظ أن الهدهد غائب. يقول الله عز وجل: وتفقد الطير. التفقد تطلب المفقود، كل شيء طلبته وأنت لا تعثر عليه يقال له تفقده. وتفقد الطير، لماذا الطير بالذات؟ قالوا: لأن سليمان عليه السلام كان قد أراد رحلة صحراوية، والهدهد من خصائصه أنه أن الله جل جلاله قد زوده بقدرة باصرة ترى الماء في تخوم الأرض، فيستطيع أن يستدل على الماء فيقول: احفروا في هذا المكان تجدون ماء. يعني الهدهد كان له مهمة مخصوصة، وسليمان عليه السلام بحاجة إليه، ولذلك لاحظ غيابه فقال: ما لي لا أرى الهدهد. وهذا من تواضعه صلوات الله وسلامه عليه، فإنه وضع احتمالا بأن يكون الهدهد موجودا ولكنه لا يراه، ولذلك ما قال ما للهدهد غائب، بل قال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. يعني ها هنا وضع احتمالا لأن يكون الهدهد غائبا وغيابه هذا بغير إذن، واحتمال آخر بأن يكون الهدهد موجودا لكنه لا يراه. ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ثم بعد ذلك سليمان عليه السلام بعدما ضرب مثلا لكل قائد لكل راع بأن يتفقد رعيته ولا يهملهم، أعلن على ملئهم بأن هذا الهدهد إن كان غائبا من غير عذر فلا بد أن تلحقه عقوبة. وهذه سياسة الأب الحازم والراعي الشفوق والقائد الحاذق، بأنه يبين لرعيته أن المسيء لا كالمحسن، وأن المنضبط لا كالمتسيب، بل هذا المسيء هذا المتسيب هذا المتفلت لا بد أن تناله عقوبة، لماذا؟ لأن الناس إذا رأوا هذا يتسيب وذاك يتفلت وهذا يغيب وهذا يفرط ثم بعد ذلك لا تناله عقوبة يقولون إذن فلنكن نحن كذلك. أما إذا رأوا بأنه يقال للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت وأن المحسن يثاب وأن المسيء يعاقب فذلك أدعى لأن يزيد المحسن في إحسانه وأن يكف المسيء عن إساءته. ولذلك سليمان عليه السلام قال لأعذبنه عذابا شديدا، لأعذبنه أي هذا الهدهد، لأعذبنه عذابا شديدا. كيف يكون عذابه؟ الله أعلم. قيل بأنه بتعذيبه بنتف ريشه حتى يصير لحما فيتسلط النمل عليه، وقيل بأن يسخره لخدمة بني جنسه من الهداهد، وقيل بأن يسكنه مع غير بني جنسه. وهذه الطيور إذا اختلفت فإنها أحيانا تتنافر وتتشاجر، وكما قيل وأشق من السجن عشرة الأضداد، فلو أنه أسكنه مع غير بني جنسه فتلك عقوبة. ولذلك الآن قد يعاقبون السجين بأن يوضع في زنزانة انفرادية فلا يجد هناك من يكلمه ولا من يؤانسه ولا من يحادثه، ولا شك بأن هذا من العذاب. لماذا؟ لأن الإنسان ما سمي إنسانا إلا لأنسه، لأنه يأنس ببني جنسه، فهذا الذي ينفرد عن غيره في السجن ولو كان عنده من الطيبات ما عنده إلا أنه يكون بذلك معذبا. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. وفي هذا رد إخوتي وأخواتي على من ينكرون حد الرجم ويقولوا ويستدلون على ذلك بقول ربنا جل جلاله فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، حين الحديث عن حد الإماء قالوا والرجم لا يتنصف، فدل ذلك على أنه لا وجود للرجم. نقول لهم لا، بل العذاب شيء غير القتل، العذاب شيء غير القتل. العذاب القرآن يطلقه على العقوبة التي دون القتل، ولذلك هناك لما قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، قال جل من قائل وليشهد عذابهما أي جلدهما طائفة من المؤمنين، وليشهد عذابهما. فها هنا أيضا سليمان عليه السلام ميز بين العذاب وبين القتل، قال لأعذبنه أو لأذبحنه. فقول ربنا جل جلاله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يبين أن الأمة إذا زنت فإنها لا ترجم أبدا، وإنما حدها هو أن تجلد 50 جلدة، نصف ما على المحصنات أي الحرائر من العذاب. هذا هو الرد على هذه الشبهة. نرجع إلى قول سليمان عليه السلام لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. لأذبحنه والذبح معلوم الذي هو قطع الحلقوم والوديجين، أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، أو ليأتيني قرأ ابن كثير رحمه الله أو ليأتينني بسلطان مبين. سلطان مبين أي بعذر واضح وحجة ظاهرة. هذا الهدهد إما أن يأتي بمبرر لغيابه ويكون هذا المبرر عذرا مقبولا وحجة ظاهرة، وإما أن يتعرض للعقوبة. وهذه العقوبة إما أن تكون تعذيبا أو قتلا، لو عذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين. والعلماء رحمهم الله يستدلون بهذه الآية على أن للقائد أن يوقع بالمخالف من رعيته أو جنوده ما يناسب جرمه من العقوبة والنكال. وهذا هو المعروف الآن في عالم العسكرية وغيرها، بأن المخالف قد يعرض للسجن، وقد يعرض للتأنيب، وقد يعرض لشيء من العذاب، كأن يوقف في الشمس حين، أو أن يؤخر عن زملائه في الترفيع والترقية، أو لربما تنزل رتبته وغير ذلك. وأيضا في الحياة المدنية عرف الناس مجالس التأديب التي تعقد للموظف أو العامل إذا خالف، فلربما يخصم شيء من راتبه، ولربما تؤخر ترقيته، ولربما ينذر بالفصل، ولربما يفصل من وظيفته تماما ويجرد من حقوقه. وهذا كله إذا وقع على شرطه الشرعي، وهو مكافأة المسيء بقدر إساءته فلا إشكال. أما إذا كان تسلطا وبغيا وانتقاما، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال: لا يدخل الجنة سيء الملكة، هذا الذي يتسلط على من تحته لا يدخل الجنة. قال الله عز وجل: فمكث غير بعيد. قرأها جميع القراء سوى عاصم وروح: فمكث من باب مكث يمكث كعظم يعظم. وأما على قراءة عاصم وروح فهي من باب نصر ينصر. مكث يمكث، فمكث بمعنى انتظر، فمكث غير بعيد، يعني كلام سليمان عليه السلام وتهديده ذاك لم يمض عليه سوى وقت يسير حتى وصل الهدهد. فقال، بدأ الهدهد جزاه الله خيرا يدافع عن نفسه ويعرض حجته في ثقة تامة وبيان واضح. فقال، بدأ مباشرة في الكلام: أحط بما لم تحط به. الله أكبر. أحط بمعنى علمت، مشتق من الحائط، الحائط الذي يحيط بالشيء، والإحاطة هي العلم التام. أحط بما لم تحط به، يا سليمان يا نبي الله، قد علمت ما لم تعلم وأدركت ما لم تدرك. قال أهل العلم: وفي هذا دليل على أنه قد يكون عند المفضول علم ما ليس عند الفاضل، وفي هذا دليل على أن الصغير يمكن أن يقول للكبير: علمت ما لم تعلم. وهذا ظاهر، إبراهيم عليه السلام قال لأبيه: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو كبير الصحابة وخيرهم وأفضلهم، لما جاءت الجدة تطلب ميراثها من حفيدها الذي مات، قال لها: لا أجد لك شيئا في كتاب الله، ولا أعلم لك شيئا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الجدة السدس. قال: ومن يشهد معك؟ فقام المغيرة بن شعبة. فهذان الرجلان، أعني محمد بن مسلمة والمغيرة، كان عندهما من العلم ما ليس عند أبي بكر، وكذلك كان عند عمار من العلم بالتيمم ما ليس عند عمر وابن مسعود، وكذلك كان عند أبي موسى وأبي سعيد الخدري من العلم بالاستئذان ما ليس عند عمر. لما جاء أبو موسى يستأذن على عمر فاستأذن ثلاثا، ثم لما لم يؤذن له رجع، فقال له عمر لما رجعت؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لأحدكم إلا فليرجع. فقال عمر لا تأتيني بشاهد أو لأجعلنك نكالا. فجاء أبو موسى إلى المسجد ممتقعا لونه، فسألوا الصحابة ما شأنك؟ فأخبرهم، قالوا سبحان الله، خفي هذا على عمر، والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، قم أبا سعيد. فقام أبو سعيد سعد بن مالك الخدري الأنصاري رضي الله عنه، فشهد عند عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. فالمقصود بأنه قد يكون عند الصغير من العلم ما ليس عند الكبير، وعند المفضول ما ليس عند الفاضل. وأوضح من ذلك بأن الخضر عليه السلام إن كان نبيا ورضي الله عنه إن كان وليا، قال للكليم موسى عليه السلام لما جاءه فقال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ وكيف تصبر على ما لم تحط به علما أو خبرة؟ نسيت. فالمقصود بأن الخضر كيفما كان لو كان وليا أو كان نبيا فموسى أفضل منه، لأن موسى عليه السلام نبي مكلم. موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل. موسى عليه السلام قال الله له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ومع ذلك الخضر يقول له هذا الكلام. يجوز للصغير أو للمفضول أن يقول للكبير أو للفاضل بأن هذه المسألة أنا عندي فيها ما ليس عندك، وينبغي للكبير أو للفاضل أن يقبل ذلك. وقد علمنا هذا الأدب سيد الفضلاء وخير الأنبياء وأعظم المرسلين محمد عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، لما نزل بأصحابه منزلا قال له الحباب بن المنذر هذا منزل أنزلكه الله أم هي الحرب والخديعة والرأي؟ قال بل الحرب والخديعة والرأي. قال ليس هذا بمنزل، هذا المكان غير مناسب، أرى أن نذهب إلى مكان كذا فنغور تلك الآبار فنشرب ولا يشربون. النبي عليه الصلاة والسلام قبل منه هذا الكلام، ما قال له كيف تقول لي ذلك وأنا النبي المصطفى والرسول المجتبى سيد ولد آدم وخير البشر، لا، علمنا التواضع عليه السلام. ولذلك قال له الهدهد، قال لسليمان أحط بما لم تحط به، ثم قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وجئتك من سبأ قرأها البزي وأبو عمرو، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أما على قراءة الصرف وهي قراءة الجمهور، وجئتك من سبأ على اعتبار أن سبأ هذا رجل اسم شخص سميت القبيلة باسمه، وأما على القراءة التي منع فيها من الصرف وجئتك من سبأ بنبأ يقين فعلى اعتبار القبيلة، على اعتبار القبيلة، مثل ما نقول إلى ثمود وإلى ثمود هكذا، لا تصرف لاجتماع العالمية والتأنيث، ها هنا أيضا وجئتك من سبأ. وأما على قراءة من سبأ بنبأ فواضح الوجه البديع هنا وهو الجناس، الجناس الناقص. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، النبأ هو الخبر العظيم، الخبر العظيم. فلو أن قائلا قال مات اليوم حمار فلان لا يسمى هذا نبأ، لكن لو قيل لعظيم أو كبير مات اليوم فلان فهذا يسمى نبأ. قال الله عز وجل وجئتك من سبأ بنبأ يقين، نبأ لست فيه متهوكا ولا مترددا، وإنما أنا على يقين من إني وجدت امرأة تملكهم. بدأ يعرض ما عنده من الأنباء. أولا هذا الخبر، إني وجدت امرأة تملكهم، أنا وجدت هؤلاء الناس قد ملكوا عليهم امرأة. ثم الخبر الثاني، وأوتيت من كل شيء، وأوتيت من كل شيء أي مما يحتاج إليه الملوك، فهو عموم أريد به الخصوص، وأوتيت من كل شيء، مثل ما قال سليمان عليه السلام عن نفسه، وأوتينا من كل شيء، يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. فالهدهد يقول لسليمان عليه السلام انتبه، هذه المرأة أيضا عندها قوة وعدة وعتاد وجيوش وأجناد وعندها ملك، وأوتيت من كل شيء. طيب ثالثا، ولها عرش عظيم، والعرش هو سرير الملك. والسؤال، كيف يقول الهدهد هذا الكلام وهو يرى ما عند سليمان؟ كيف يقول ولها عرش عظيم، يصف عرشها بالعظمة وهو يرى عرش سليمان؟ والمفسرون رحمهم الله أجابوا عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن الهدهد قد استعظم ذلك بالنسبة لها لا بالنسبة لسليمان. يعني مثال ذلك، لو أن إنسانا يعلم عن شخص بأنه فقير أو أنه رقيق الحال، ثم بعد ذلك وجده يركب سيارة من ماركة جيدة وموديل العام الماضي، فإنه يستعظم ذلك. بينما لو رأى إنسانا معروفا بالثراء ويركب سيارة أفخم منها ومن موديل هذا العام، فإنه لا يستغرب ذلك. فالمسألة نسبية، هذا جواب. الجواب الثاني، احتمال أن يكون عندها عرش ليس عند سليمان، كما يوجد عند بعض أمراء النواحي ما ليس عند الملك الكبير، هذا متصور. بل قد يكون عند بعض الأغنياء والأثرياء ما ليس عند الحاكم، ولذلك قال ولها عرش عظيم. ثم أتى بالبائقة العظيمة، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وجدت هؤلاء الناس كفارا مشركين يسجدون للشمس التي هي من مخلوقات الله، ولا يسجدون لله جل جلاله. وربنا سبحانه يقول لنا، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هؤلاء الناس يسجدون للشمس من دون الله. وزين لهم الشيطان أعمالهم. هؤلاء الناس ما حملهم على ذلك إلا الشيطان، فإنه زين لهم هذه العقيدة الفاسدة والعبادة الباطلة. قد قال ربنا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. وقال جل من قائل، هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، فصدهم عن السبيل أي سبيل الله جل جلاله، لأنها واحدة. ولذلك ربنا سبحانه قال، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال ولا في الآية الأخرى، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل، سبيل الله واحدة وسبل الشيطان كثيرة. وهناك الله جل جلاله أفرد النور وجمع الظلمات. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لماذا؟ لأن النور واحد، نور الله، والظلمات كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وعن يمينه خطوطا متعرجة وعن شماله خطوطا متعرجة. قال: هذه سبيل الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان. فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا لله جل جلاله، ألا يسجدوا لله، قرأها الكسائي وأبو عمرو، ألا يسجدوا لله، ألا يسجدوا لله. أما على قراءة ألا يسجدوا لله فالمعنى واضح، وأما على قراءة التخفيف ألا يسجدوا لله، ألا حرف تنبيه، ثم يا حرف نداء مراد به توكيد التنبيه، أو حرف نداء والمنادى محذوف، ألا يا هؤلاء اسجدوا لله، ألا يسجدوا لله. وقيل بل حذف النون دون أن يسبق الفعل ناصب ولا جازم لغة فصيحة صحيحة، ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. يخرج الخبأ أي الكنز، الله جل جلاله يخرج الخبأ من السماء، ينزل المطر والبرد، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، وأما الأرض فإنه يخرج كنوزها من الزروع والثمار والمعادن وما إلى ذلك. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. هذه قراءة عاصم، وقرأ الباقون ويعلم ما يخفون وما يعلنون. علم ربنا جل جلاله بالخفي والظاهر، بالسر والعلن، قد دلت عليه آيات من القرآن، كقول ربنا جل جلاله: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وكقوله جل جلاله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. وكقوله جل جلاله: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقوله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وقوله: إنه يعلم السر وما يخفى. ولا تكاد يعني تقلب ورقة في المصحف إلا وهذا المعنى فيها ظاهر، وفي هذا أكبر زاجر لنا معشر المؤمنين والمؤمنات. الهدهد ها هنا تكلم في هذه الكلمات اليسيرات عن عشر قضايا. القضية الأولى بأن عنده علما لا يوجد عند سليمان، أحط بما لم تحط به. ثم القضية الثانية أنه ذهب إلى سبأ، إلى ذلك المكان البعيد، فإن سليمان عليه السلام كان في فلسطين وسبأ في أرض اليمن. ثم القضية الثالثة بأنه جاء بخبر يقيني مقطوع بصحته، ليس عرضة للقيل والقال. ثم القضية الرابعة بأن هذه المرأة، بأن هؤلاء القوم تتحكم فيهم امرأة، وأن هذه المرأة أوتيت من كل شيء، فعندها جيوش وقوة وأموال. والقضية السادسة بأن لها عرشا عظيما. القضية السابعة بأنها وقومها مشركون. ثم القضية الثامنة بأن الشيطان زين لهم سوء أعمالهم. والقضية التاسعة بأنهم حائدون عن السبيل. والقضية العاشرة بأنهم ضالون. والسؤال: الهدهد من الذي أذن له بالذهاب إلى اليمن والاطلاع على ذلك كله؟ هل استأذن من القائد؟ اللهم لا، لكن تصرفه. لما ترتبت عليه مصلحة، فإن سليمان عليه السلام غض الطرف عن تلك المخالفة. الآن في العسكرية يقولون لو أن الجندي تصرف بدون إذن القائد وترتب على تصرفه مصلحة من النكاية في العدو أو جلب منفعة لجيشه وجماعته، فإنه يكافأ على ذلك الإحسان الذي كان، وربما يعاقب على تصرفه من غير استئذان. هذه الآيات إخوتي وأخواتي فيها فوائد. أولى هذه الفوائد عناية نبي الله سليمان عليه السلام بتفقد رعيته ومعرفة الغائب من الحاضر. قال القرطبي رحمه الله: في هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته والمحافظة عليهم، فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف على سليمان حاله. ومن الفوائد استعانة القائد بجنوده كل فيما يحسنه. ومن الفوائد تواضع نبي الله عليه السلام حين وضع احتمال ألا يكون قد رأى الهدهد: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ومن الفوائد مشروعية عقوبة المقصر لئلا يتمادى ويكون قدوة لغيره في التقصير. في قوله تعالى: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، جرم الهدهد صغير، وما كلف إلا بما يستطيعه من الوقوف في مكانه والبقاء في مركزه، ولكن جرمه بإخلاله بهذا الواجب كان جرما كبيرا، فإن الخلل الصغير مجلبة للخلل الكبير، فقدرت عقوبته على حسب كبر ذنبه لا على حسب صغر ذاته. قال العلماء: هذا يدل على أن الحد على قدر الذنب لا على قدر الجسد، على قدر الذنب لا على قدر الجسد. يعني مثلا الله جل جلاله لما قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يستوي أن يكون هذا السارق طويلا أو قصيرا، بدينا أو نحيفا، شابا أو شيخا، فإن العقوبة على قدر الذنب لا على قدر الجسد. في قوله عليه السلام: لأعذبنه عذابا شديدا، جواز تأديب الحيوانات والبهائم بالضرب عند تجاوزها المعتاد في أحوالها كتقصيرها في المشي وإسراعها ونحو ذلك، ولكن أيضا العقوبة تكون عقوبة على قدر الذنب من غير إفراط. ومن الفوائد إتاحة الفرصة للمذنب لبيان عذره، ولذلك سليمان قال: أولا يأتيني بسلطان مبين. وفي قول الهدهد: أحط بما لم تحط به، نستفيد أنه قد يكون عند المفضول من العلم ما ليس عند الفاضل. وفي قول الهدهد: أحط بما لم تحط به، نستفيد بأن استعمال ضمير الجمع للمخاطب المعظم ليس بلازم، وليس من شأن خطاب الأنبياء. يعني بعض الناس يعتقد بأنه لا بد عند خطاب المعظم أن يقول: أتيتكم، جئتكم، وأنتم، وما إلى ذلك. لا، ليس بلازم، بل يمكن أن تقول: لو جئتك، أتيتك، أنت، ونحو ذلك. لذلك الصحابة لما سمعوا الحديث: لن يدخل أحد من الجنة منكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله. ما قالوا: ولا أنتم، بل قالوا: ولا أنت يا رسول الله. طيب، الهدهد قال: أحط بما لم تحط به، نستفيد أن الهدهد كان واثقا بنفسه مدليا بحجته. وفي الآية رد على من قال إن الأنبياء تعلم الغيب. لو كان سليمان عليه السلام يعلم الغيب ما احتاج أن يضع الاحتمال فيقول: لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، بل لعلم بأن الهدهد كان في مهمة ذهب إلى بلاد اليمن وأنه في الطريق إليه. وإذا كان الأنبياء لا يعلمون الغيب فمن باب أولى غيرهم، ففي هذا إبطال لقول الرافضة بأن الإمام لا يخفى عليه شيء ولا يكون في زمان من هو أعلم منه، هذه من البدع العقدية المقيتة عندهم، بأن الأئمة يعلمون الغيب. ولذلك كبير الرافضة في عصرنا قال إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا مكانة أو منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن لهم تصرفا في جميع ذرات الكون. هذا كله هراء، فالأنبياء أفضل الناس ومع ذلك لا يعلمون الغيب. طيب، بعض الجهال ظهروا في الآونة الأخيرة وقالوا بأن خبر الآحاد لا حجة فيه. طيب، في الآيات دليل واضح على قبول خبر الواحد من أي جنس كان من الناس وغيرهم إذا عرف صدقه. فهذا نبي الله سليمان كف عن عذاب الهدهد حيث أتاه بسلطان مبين. فلو كان خبر الواحد غير مقبول لعذبه أو لم يقبل خبره وقال له أنت واحد لا أقبل خبرك عن سبأ حتى يخبر به معك غيرك من الطير ويحصل التواتر. لكن سليمان عليه السلام طلب التثبت، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وأيضا سيأتي معنا بأنه تمنه في حمل كتابه ورد جوابه رغم أنه كان واحدا، قال لو اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعوا. أيضا من الفوائد أن سليمان عليه السلام لما توعد الهدهد بأن يعذبه عذابا شديدا أو يذبحه، الهدهد نجا منه بالعلم، وأقدم عليه في خطابه له بقوله أحط بما لم تحط به. وهذا الخطاب القوي جرأ الهدهد عليه العلم، وإلا فالهدهد مع ضعفه لا يتمكن من خطابه لسليمان مع قوته بمثل هذا الخطاب لولا سلطان العلم. هذا يدل على شرف العلم. وفي قول الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم، كأن الحيوانات سبحان الله مفطورة على استنكار تملك الأنثى على الذكور. وفي قوله وأوتيت من كل شيء نستفيد بأن ملكة سبأ كانت على تمكن عظيم من أسباب الملك. وفي قوله ولها عرش عظيم بأنه يجوز وصف المخلوق بالعظمة، فأقول هذا بيت كبير، هذا شيء عظيم وما إلى ذلك. لأن بعض الناس يستنكر إذا سمعك تقول بأن هذا رجل كبير يقول لك الكبير الله، أو تقول هذا بيت عظيم يقول لك العظيم الله. نعم، العظيم الله، الكبير الله، هذا الكبر المطلق والعظمة المطلقة، لكن لا ينافي هذا أن يكون في المخلوق شيء من الكبر أو شيء من العظمة. وفي قوله ألا يسجدوا لله نستفيد تحريم السجود لغير الله عز وجل ووجوب السجود له سبحانه. وزين لهم الشيطان نستفيد بأن عبادة غير الله من تزيين الشيطان وتسويله، وأن استحسان المرء لأعماله هو أصل ضلاله، وتزيين الشيطان لتلك الأعمال هو أحد الأسلحة التي يستخدمها الشيطان. فعلى المرء دائما أن يتهم نفسه في كل ما تدعوه إليه، وأن يزن جميع أعماله بميزان الشرع الدقيق، خصوصا ما تشتد رغبته فيه ويعظم حسنه في عينيه. يعني ليس كل ما رغبت فيه أنساق إليه، وليس كل ما استحسنته عيناي أحرص على حيازته واقتنائه. وفي قوله تعالى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله نستفيد بأن الخلق مفطورون على إنكار الشرك، لأن الهدهد أنكر عليهم شركهم، مع أن الهدهد ليس من العقلاء، لكن قد علمنا من القرآن أن جميع الحيوانات بل جميع المخلوقات مفطورة على توحيد الله عز وجل. قال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وفي قوله تعالى فصدهم عن السبيل نستفيد بأن سبيل الله تعالى واحد، وسبل الشر متعددة. ولذلك قال سبحانه: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والعلماء يقولون: الإسلام ملة والكفر ملل، يهودية، نصرانية، وثنية، مجوسية، زرادشتية إلى آخره، فهي سبل متعددة، أما الحق فسبيله واحد. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض، نستفيد بأن الله تعالى قادر على إخراج الكنوز العلوية والسفلية، وكما قال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ومن فوائد الآيات بأن الله جل جلاله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ويستوي عنده السر والجهر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين.